بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقبل الدخول في التعليق على هذه الآيات الكريمات، لقد بدأ شهر أبريل، وتعود الناس في هذا البلد وفي كثير من البلاد خارج بلاد المسلمين، وربما تكون تسربت أيضا إلى بعض بلاد المسلمين، ما يسمى بكذب أبريل، أن أصبحت موضة ولا أصبحت ثقافة عامة. ولا عيب في مجتمعات أو في أقوام يستحلون الكذب يبتدعون فيها ما يشاءون. أما في ملتنا وفي شريعتنا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال نعم. المؤمن لا يكون كذابا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. للأسف نحن عندما نقبس من الحضارات الأخرى لا نأخذ منهم إلا أسوأ ما عندهم. إن في القوم خصالا أخرى جميلة لا تنكر ولا تجحد، لكننا يعني غضبنا الطرف عن الجميل الذي يمكن أن يقتبس، أو عن الكثير من الجميل الذي يمكن أن يقتبس، ولم ننق إلا أسوأ ما لدى القوم. أسأل الله لي ولكم العافية. الشاعر يقول: ذل من قلد الفرنجة منا قد أساء التقليد والتمثيل، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا قليلا. يوم سن الفرنج كذبة إبريل، غدا كل عمرنا إبريل. يوم سن الفرنج كذبة إبريل، غدا كل عمرنا إبريل. نشروا الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. نشروا الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. المزح لا بأس به، لكن له فقه. هم يقولوا إذا دخل شهر أبريل مع بدايات الربيع يحلو المزح ويحلو الأنس ويحلو كذا وكذا. للمزح فقه معروف في شريعتنا، يعني إن الشريعة لا تدعو إلى التجحم ولا تدعو إلى الهبوس، بل تقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن للمزح فقه لا بد أن يدركه المسلم حتى لا يقع فيما يخالفه. أول معالمه ألا يتضمن شيئا من الاستهزاء بالدين، أن تتخذ من شعائر الدين أو من آيات من القرآن أو من هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مادة للمزح والعبث والسخرية، هذا من صور الكفر بالله عز وجل. لقد سبق المنافقون إلى ذلك في زمن النبوة، يوم أن استهزأوا بالقراء، قراء يعني حملة القرآن، وكانوا سادة الناس يومئذ، يعني القراءة لم تنفصل عن العمل ولا عن التمسك والتعبد. فكلما كان الرجل أقرأ كلما كان أعبد، كلما كان أعلم بالله عز وجل وأعبد له وأرضى له وأحرص على مرضاته. فالمنافقون أخذوا يستهزئون على القراء بإطلاق نكات عليهم من جنس ما كان يطلقه الإعلام في الحقبة الناصرية على المشايخ والسخرية منهم. كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. ثم خافوا أن تتنزل على نبينا سورة تفضح ما تقاولوا به بينهم، فراحوا إليه يعتذرون. فكان القرآن أسبق. الله جل وعلا يعني يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء وقال رسول الله كنا نتحدث حديث الركب المسافر نتسامر به ونقطع به الطريق. والله جل وعلا يقول لنبيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه أول ما نقف عنده من معالم فقه المزاح، أن يتضمن شيء من السخرية بالدين. يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. أيضا أن يكون المزاح صدقا، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. أيضا من فقه المزاح ألا تروع به مسلما. أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل فأخذه ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيضا ألا يتضمن استهزاء وغمز ولمز في الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيضا التقلل المزاح بالنسبة لكلامك وأفعالك ينبغي أن تكون نسبته إلى هذا كنسبة الملح إلى الطعام. كان عمر بن عبد العزيز يقول اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث الضغينة، حمقة تورث الضغينة. ومحدش يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم عائشة أن تنظر إلى الحبشة، لو واحد طول عمره قاعد ينظر إلى الرقص هذا ماجن. لكن أن يكون مرة عارضة فلتة عابرة أمر نادر طارئ هذا لا بأس به. فالتقلل من هذا بحيث لا يستولي عليك ولا يستغرق وقتك. المبارك فور يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة لمن أخذه بقدره ووضعه في موضعه، فإن هذا مما يعظم الاحتياج إليه. آخر أنشد فيقول أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. سعيد بن العاص يقول لابنه اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. اللهم اهدنا سواء السبيل. أيضا من فقه معرفة أقدار الناس، تعطي كل واحد ما يناسبه، لا تمزع مع الشيخ الكبير ولا تمزع به مع الطفل الصغير، أن تضع الشيء في موضعه وبالقدر الذي يكون مقبولا ولا يستقبل بالصدود ولا بالجفاء ونحوه. طبعا ما يكونش فيه غيبة، تختار الوقت المناسب للمزاح. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كان في الحقائق كانوا هم الرجال. وكان عمر يقول: إني لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا. هذه في مكانها وهذا في مكانها، بارك الله فيه. قال رجل لسفيان ابن عيينة: المزاح حجنة، أي أمر مستنكر. فقال: بل هو سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. المزاح سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. سئل ابن عمر: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. هذه لمحة عارضة. نرجع بقى إلى قول الله تعالى، اذكروا معنا شوية عشان نعيش مع آية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية مرحلة من مراحل تشريع تحريم الخمر. لقد كان العرب مبتلون بشرب الخمر وتزيينها في عيون الناس، ومعظم قصائدهم يبدأونها بالخمر وبذكر مناقبها ومحاسنها، ثقافة متأصلة متجذرة في النفوس وعادة مغروسة داخل نفوس الناس في هذا المجتمع. واقتلاع مثل هذه العادات بغتة أو طفرة أو فجأة أمر عسير جدا. فجاء منطق الإسلام الحكيم بالتدرج في أمر التشريع، فعمل إشارة فقط في البداية: ومن تتخذون منه سكر، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لم يصف السكر بأنه حسن، قال سكرا ورزقا حسنا، إشارة إن السكر ليس بحسن. أول هند خفيف كده، اللي يقرأ الآية من أهل البصيرة في فرق بين الرزق وبين السكر. الرزق وصف بالحسن، والسكر لم يوصف بالحسن، فده أول هند على الطريق. رقم اثنين، هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. المنافع دنيوية والإثم ديني، ثلمة في الدين، فيها شعور بالدفء، شعور بالقوة، شعور بالكذا، إلى التجارة، وأكبر تجارة تربح وتكسب، واللي عندهم محلات يعرفون هذا. تجارة الخمر هي أعلى نسبة أرباح ومكاسب تكون في هذه التجارة اللعينة المذمومة، لأن طبيعي الأرباح تعلو بحسب نوع السلعة. السلعة الكمالية الطرفية أرباحها عالية، السلعة الضرورية لا يربح أحد في الخبز مثلا كما يربح في زجاجة العطر مثلا. العطر أمر كمالي، مش أكل ولا شرب يعني ولا قوت بالنسبة لعامة الناس، فأرباحه هنا غير أرباحه هنا. وإثمهما أكبر من نفعهما، تهيئت الأذهان خطوة أكبر، بدم الإثم أكبر من النفع، يبقى الموضوع عايز كلام. سيدنا عمر يسمع فيقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفيعا. لسه لم يشتفي قلبه، حاس في مرحلة تانية قادمة لا محالة. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تمام، يبقى أنت ما ينفعش إذا قدمت إلى الصلاة أن تكون ثميلا، يبقى على الأقل هتجتنبها طول النهار. وأنت لو سكرت الصبح مش تلحق تقوع الظهر، سكرت الظهر مش تلحق تقوع العصر، يبقى يدوب عندك الليل، لأن فترة طويلة شوية ما بين العشاء والفجر، ولسه عمر لم يشتكي. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. من الصحابة من امتنع ومنهم من لم يمتنع، لأن ما فيش نص مباشر في التحريم القاطع الجازم إلا في أوقات محددة تدرج أيضا، إلى أن جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، الله يعني جل وعلا بدأ بالحديث فقال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية التي بعدها قالت: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا، انتهينا ربنا. ما هي الخمر أولا؟ الخمر ما خامر العقل، أي غطاه، خمار يضغط به المرأة رأسه، والذي يغطي به الرجل رأسه كذا. الخمار ليس خاصا بالنساء، الغطرة خمار، وخمار المرأة خمار، كل ما غطى الرأس من الرجال أو من النساء اسمه خمار، وما غطى العقل وغيبه وأشكره يسمى خمرا كذلك. والخمر كل ما أشكر، كل ما خامر العقل، كل ما غيبه، سواء كان متخذا من الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب، أم كان متخذا من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والأرز، أو من الحلويات كالعسل، سواء أكان مطبوخا أي عولج بالنار، أم كان نيئا بدون معالجة بالنار، سواء كان معروفا باسم قديم أو عرف بأسماء معاصرة، الوين والجن والكذا، الأسماء المعاصرة ليس لها علاقة بمبدأ التحريم. القاعدة: كل ما خامر العقل، كل ما غيبه، وما أسكر كثيره فقليله حرام. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأني أصبحت قضية على ألسنة المستهزئين بالدين من بعض سفهاء الإعلاميين، بيقولوا إن الخمرة العبرة بالدوز هو المسكر الكأس الأخير فقط، لكن قبل السكر يعني الكأس الأول والثاني والثالث، ولو واحد يعني ما بيسكرش من 10 كؤوس يبقى لسه الأولانيين دول فيهم كلام يعني. ويستدلون بما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله في هذا، كأنهم يقولون إن الخمر ما اتخذ من العنب فقط، هذا اللي اسمه الخمر لغة واصطلاحا وشرعا هكذا يقولون، أما الأنبلة الأخرى المتخذة من الفواكه الأخرى أو من الحبوب اللي يسمى خمر الجزء المسكر، لأن الخمر هو السكر وليس عين الشراب، هذا تخليلهم. لكن هذا الكلام ليس بدقيق بل ليس بصحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر يوم حرمت، وما نجد بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. الخمر الموجودة عند الناس يومئذ، المدينة بلد نخل، فطبيعي اللي عايز يخمر بيخمر من المادة الموجودة، المادة الموجودة في المدينة إيه؟ التمر، فبيأخذوا الخمر من التمر. أخرج البخاري أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: نزل تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ده الموجود، حط قاعدة عامة، والخمر ما خمر العقل، ليشمل الموجود يومئذ وما يمكن أن يجد في مستقبل الأيام والليالي. حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كل شراب أسكر فهو حرام. وقلنا إن الخمر كانت متجزرة في نفوس أهل الجاهلية وبقيت عند بعض الفساق والمجان والفجرة والفسقة من المنتسبين إلى الدين، بقيت فيهم بقية ولا تزال ألسنتهم كانت تلهج بالإشادة بالخمر وذكر مناقبها. سبحان الله، ممن ابتلوا بهذا في تاريخنا أبو لواس، واسمه الحسن ابن هاني، وله خصائل عجيبة في الحديث عن الخمر. يعني كان من شعره أنه يقول: ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر. ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر فما العيش إلا سقلة بعد سقلة. فإن طال هذا عنده قصر الدهر وما الغبن إلا أن تراني صاحيا وما الغنم إلا أن يتعكعني السكر. ربنا يعني غنم سبحانك ربي. نعم فبح باسم من تهوى ودعك من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر. فبور فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها سكر. وبعد النهاية يحكي ليلى فيقول فيها ثبتنا يرانا الله شر عصابة نجرر أبيال الفسوق ولا فخر. ثبتنا يرانا الله شر عصابة نجرر أذيال الفسوق ولا فخر. قل دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء. لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. لو الحياة حطت على نقطة خمرة كده هي نعنش الحجر ويبسط ويبقى حياة جامدة قوي يعني. صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. العجيب ان هو كان يعني شوف الشيطان كيف يوسوس لاصحابه. كان بيهدد ابليس بالتوبه، يا تقضي لي دماغي يا تساعدني يا اما هتوب. اذا تشوفني سكران ولا تشوفني بغني يعني اللي خدته مني ده ما هسحبه منك. فبيقول لي نعم دعوت ابليس ثم قلت له في خلوه والدموع تنهمر ان انت لم تلقي لي المودة في صدر حبيبي وأنت مقتدر. لا قلت شعرا ولا سمعت غنا ولا جرى في مفاصلي السكون. يتسعدني وتحط محبتي في قلب محبوبتي يا إما لا أقول شعر ولا هغني ولا هسكر. يعني بيهدده أنا مش هسكر، خلي بالك مش هسكر ولا أغني ولا أقول شعر إن لم تساعدني وأنت قادر أن تضع محبتي في قلب حبيبتي. يا تساعدني يا هتوب وبطل سكر. طبعا ما هيتوب إبليس يحزن طبعا، فبيهدده إيه؟ يهدده بالتوبة ويقول عجبت من إبليس في كبره وخبث ما أضمر في نيته ته على آدم في سجة وصار قوادا لذريته. لكن العبرة بالخواتيم. هذا الرجل تاب في آخر أيام، تاب سبحان الله، وتاب يعني حتى قال في الماضي الذي مات فيه لف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لعبا ولهوا قد أسأنا كل الإساء. فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا. ويدوا بعد ما مات وجدوا وقد في أوراقه رقعة نعم كتب عليها يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأصحاب المعاصي في مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. فنحن أهل السنة لا يجزمون لأحد من أصحاب المعاصي لا بجنة ولا بنار ولا يحكمون عليه بالكفر. يقول إنه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر. وإن مات على التوحيد يختم له يوما من الأيام بدخول الجنة في نهاية المطاف، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار وقذارتهم وقيحهم وصديدهم. خمر مشروع ملعون تحفه اللعنة من جميع الجوانب. حديث أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. كل 10 دول لهم صلة بالخمر من قريب أو من بعيد، ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة كان الجلد في الخمر حد من الحدود. كان الجلد في زمن النبوة وفي زمن أبي بكر 40 جلدة، وسيدنا عمر زادها إلى 80، ووافقه الصحابة على هذا. كان 40 حد، والأربعين الثانية تعزير. وقالوا: إذا سكر أذى وإذا هذا افترى، نرى أن يقام عليه حد المفتري، المفتري القاذف. شخص إذا سكر أذى وإذا هذا افترى، يعني يقذف المحصنات، نرى أن يقام عليه حد المفتري. فاستقر العمل في زمن عمر، ووافقه الصحابة على هذا أن يجلد شارب الخمر 80 جلدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيه معنى العفو؟ الفضل، يعني ما فضل عن قوتك وعن قوت أولادك تنفق منه، يعني لا تنفق النفقة التي تجحف بها وتجور بها على ولدك. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأفضل الدنانير التي أنفقتها دينار أنفقته على أهلك، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضلها دينار أنفقته على أهلك. في حديث أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، فقال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، فقال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. فأنت أبصر. في حديث عند مسلم في الصحيح، حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني أنفق في كل مكان. حديث آخر: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. فأفضل هذه الدنانير ما أنفقته على أهلك. يبقى كلمة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما يفضل عن أهلك، أي ما يفضل عن هذا الذي تنفق منه. في تفسير آخر أن العفو أفضل المال وأطيبه، لكن اتفق أهل العلم على أنه أن يبدأ الرجل بنفسه وبأهله وبمن يعول، ثم تكون الصدقة والنفقة بعد هذا. في نزول هذه الآية ورد أن بعض الصحابة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما يفضل عن أهلك. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الرشد، أن يرزقنا البصيرة، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحمينا وإياك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.